السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 23 من شهر صفر لعام 47 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو درس اليوم من كتاب المنتقى في أبواب الهبة والهدية من قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء رضي الله عنها، وهذا من رواية عباد عن جدته أم أبيه هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وهذا الخبر كما تقدم متفق عليه، وهو دال على ما بوب عليه المصنف رحمه الله في تصرف المرأة في مالها، وكذلك في شيء من مال زوجها. وسيأتي الإشارة أيضا في آخر الباب إن شاء الله إلى أن لها التصرف التام في مالها، وكذلك تتصرف فيما تحت يدها من مال زوجها مما فيه إذن عرفي أو إذن نطقي. وتقدم الإشارة إلى شيء من الأخبار، أو تقدم الكلام شيء من الكلام على الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله مما يدل على هذا المعنى، وأنها إذا أنفقت من طعام زوجها أو من كسب زوجها فإن لكل منهم أجره، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي هذا الحديث أن أسماء رضي الله عنها قالت: ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير. كانت أسماء رضي الله عنها تعمل في مال الزبير، وكانت تسوس فرسه وتعلفه وتحمل النوى على رأسها، وكان المكان الذي تأخذ منه النوى على نحو ثلثي فرسخ من بيت زنبيتها رضي الله عنها. ولها قصص عظيمة في الهجرة، قصتها في الهجرة ذات النطاقين معروفة ثابتة في الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن من حرصهن على الصدقة. فلهذا سألت رضي الله عنها أنها ليس لها شيء إلا ما أدخل علي الزبير، وفي دلالة على أن من أعان على الخير وإن كان هذا المال أو هذا الطعام ليس من كسبه ولا من عمله فإنه يؤجر على ذلك، إذ النية أمرها عظيم في هذا. فلهذا قالت: إلا ما أدخل علي الزبير. وفي إشارة إلى أن المرأة مؤتمنة على مال زوجها، ولهذا قالت: إلا ما أدخل علي الزبير. وهذا مثل ما جاء في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شعي وفي لفظ مسيك، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بقدر نفقتها ونفقة أولادها، هذا فيما يتعلق بالنفقة، لكن ما يتعلق بالصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن. ولهذا قد فهل علي جناح أن أرضخ؟ الرضخ هو العطاء اليسير، ومنه الرضخ في الغنيمة، وأن من لا سهم له فإنه يرضخ له، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث في صحيح مسلم لما سأله نافع بن الأزرق فكتب له يسأله عن مسائل، وأنه هل يقسم للعبد يعني في الجهاد والمرأة، وكان هذا الرجل على طريقة الخوارج، فقال ابن عباس لولا أن يركب أحموقة ما كتبت له أو قال ما أجبته، فراعى دفع المفسدة فأجابه، فقال أما بسهم فلا لكن يرضخ لها، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشاركن في الجهاد كما في حديث أنس في صحيح مسلم وحديث ربيع بنت معوذ في صحيح البخاري وحديث أم عطية في صحيح مسلم، وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كانت أم سليم ونسوة من الأنصار يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى ويحملن المرضى، وفي حديث الربيع بنت معوذ أيضا هذا المعنى كما في صحيح البخاري، وفي حديث أيضا أم عطية في صحيح مسلم أنها قالت ذلك، وأنهم كانوا نداوي الجرحى ونطبخ لهم الطعام كما في الصحيح عنها، وأنهن كن يرضخ لهن، فلهذا جاء الرضخ في مثل هذا. قال فهل علي فقالت فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي، يعني أخرج شيئا من المال، وهذا على سبيل الصدقة، ففيه كما تقدم حرص الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا النساء الصحابة من جهة أنه يدخل عليهن الكسب، فأحببنا أن يشاركنا الرجال في باب الصدقة، فقال ارضخي ما استطعتي، ارضخي ما استطعتي، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق بما استطاع. قوله ما استطعتي ما هنا، هذا محتمل أنها مصدرية ومحتمل أنها موصولة ومحتمل أنها نكرة موصوفة، لأن ما لها معاني، وخصوصا هذه المعاني الثلاث المصدرية والموصولة والنكرة الموصوفة كثيرا ما تشتبه، والسياق قد يعين أحدها وربما احتمل كل واحدة منها، وما لها معاني كما قال الناظم محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري، ستفهم شرط الوصل يعني استفهامية وشرطية تعجبية نكرة، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها تعجبية نكرة موصوفة بكف كاف مكفوه ونفي نافية زيد زائد التعظيم مصدري، تعظيم مصدري أيضا مصدرية وموصوفة ومصدرية. شاهد أن قوله ارضخي ما استطعت محتمل أن ما بمعنى الذي، ارضخي الذي تستطيعين، ارضخي ما استطعت أي الذي تستطيعين، ومحتمل أن ارضخي ما استطعت ارضخي ما تستطيعينه أو استطاعتك، فتؤول ما وما بعدها بمصدر، ويحتمل أن تكون ما نكرة، ارضخي شيئا ما، ارضخي شيئا ما تكون نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، وهذا ربما يكون أقرب، يعني ارضخي أي شيء، ارضخي أي شيء مما تستطيعينه مما لا يكون فيه إجحاف بمال الرجل، ارضخي ما استطعت، وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تتصدق المرأة من مال زوجها كما تقدم، وهذا يجري على الشيء المعروف عند الناس، وهذا قد ظاهر إطلاقه يشمل كل شيء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يكون في الشيء الذي يخشى تلفه، مثلا كما سيأتي في حديث سعد: الرطب لكن الرطب تأكلنه وتهدينه. وإن كان قد يعود أحيانا، أنه هذا يختلف بحسب الحال، وتفهم وتدرك المرأة وتعرف أن الزوج مثلا يرضى بذلك. ولهذا تقدم في حديث أبي هريرة: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره، يعني من غير أمره الصريح، بدليل حديث عائشة المتقدم: غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. تقدم الكلام على اللفظ، هذا اللفظ: ارضخي ما استطعت، ولم يقل استأذني منه، ولم يقل استأذنيه، لأن هذا أمر معتاد، ولأن محبة الصدق، محبة الصحابة للصدقة رضي الله عنهم ولعانة على هذا الباب، أمر مشهور. إلا أن تعرف المرأة شح زوجها وأنه لا يرضى بذلك، في هذه الحال تمتنع إما بأن ينهاها عن ذلك، فالأصل حرمة المال، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وإلا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتصدقون، والصحابيات يتصدقن، وكان ربما يأتي السؤال مثلا إلى البيوت فتعمد المرأة إلى ما في بيتها من الطعام ولا تستأذن الإذن الصريح، لأنها تعرف أن هذا مما أذن فيه. وقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها تصدقت بتمرتين من بيتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم، وثبت في صحيح مسلم أنه ثبت في صحيح مسلم تصدقت بثلاث تمرات. وهذا وإن كان شيء يسير، يعني لا، يعني لا يمنع الصدقة به، فإن مثل هذا ما يدل على أن أصل الصدقة بمثل هذا لا بأس بجنس الصدقة من المال، لا بأس به. ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي، ولا توعي فيوعي بالفتح، لأنه جواب النهي في قوله ولا توعي فيوعي الله عليك، وهذا تأكيد لما تقدم. ولا توعي معنى أنك لا تجعلينه في وعاء وتحسبينه وتنظرين مقداره، فعند ذلك تعاملين بمثل هذا، ومن أوعى أوعي عليه. وعلى هذا ينعدم المدد وتنعدم البركة، ولهذا قال ولا توعي فيوعي الله عليك، وإشارة إلى النفقة من المال حسن، من باب حسن الظن بما عند الله سبحانه وتعالى، بأن يكون المدد من أكثر وأعظم مما ينفق، وهذا مجرب في أحاديث كثيرة ودلت السنة على هذا. وسيأتي أيضا لفظ آخر في هذا الباب: ارضخي ما استطعت ولا توعي، من الوعاء، بأن يوضع الشيء في وعاء فيعرف مقداره، وإذا أخذت منه شيئا تنظر كم ذهب وكم بقي، هذا مما يذهب البركة. لكن حسن الظن بالمدد من السماء والبركة من السماء تجعل هذا المال مبارك، ولا ينقص بل يزيد. وكانت عائشة رضي الله عنها تتصدق ولا تحسب. وثبت في الصحيحين عند الفاضل عدة منها أنها رضي الله عنها قالت: كان عندي شطر شعير في رف لي. شطر شعير يعني نصف صاع من شعير كان عندها، فكنت أتصدق وأطعم منه. فحينما تريد أن تتصدق تأخذ من هذا الإناء وتتصدق، تتصدق منه وتأخذ منه وتأكل رضي الله عنها، تطحن وتأكل. فقالت رضي الله عنها: فطال علي، يعني استمرت على ذلك مدة تتصدق منه. فإذا كان شطر شعير تتصدق منه وتطعم منه مدة طويلة، فقالت: فطال علي فكلته ففني. وفي لفظ أن الذي كالته الجارية، يحتاج إلى النظر في أي الروايتين يعني أرجح في هذا، وأنها هل هي قالت فكلته بمعنى أنها الجارية كالته أو أمرت جاري بذلك، يحتاج إلى النظر وجمع الروايات. لكن الشاهد من جهة المعنى قولها فكلته ففني. وثبت في صحيح مسلم في قصة أن امرأة كان عندها عكة من سمن أو جاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله نفث فيها وتفن فيها عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يأكلون من هذه العكة، يأخذون منها كلما أرادوا شيئا أخذوا منها نظرا بعين البركة. قالت: فعصرناها ففنيت، لأن هذا دلالة على الحرص، دلالة على الحرص. والحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي، وفيه أنه كان له جراب فيه نحو من 13 تمرة أو 14 تمرة رضي الله عنه، كان معه في علقه في ثياب جراب في هذه التمرات. وكان رضي الله عنه يقول: هذا الجراب كنت آكل منه وأنفقت منه كذا كذا وسقا في سبيل الله. الوسق 60 صاع، ومع ذلك تصدق ومعه في ثيابه. قال: فلما كانت الفتنة، لعلها فتنة عثمان، قال: فانقطع، يعني أثر الفتن في زوال البركات. ولهذا قال هنا: ولا توعي فيوعي الله عليك، معنى أن الإنسان حينما يريد يتصدق، حينما يريد ينفق، إياه أن يجعل يحسب كم أنفق كم بقي، وينظر هذا مما يعود بنزع البركة، سواء كان يعود إلى طعام أو مال، لكن مع حسن الظن بما عند الله سبحانه وتعالى فإنه تنزل البركات والخيرات، فلا ينظر في ذلك. لكن ليس المعنى ذلك أنه ينفق على وجه الإسراف، لا، المنفوق يكون في وجوه الخير، في وجوه البر، في وجوه الصدقة، في وجوه الضيافة وما والإحسان. المقصود أنه لا يعتبر شيئا منها من النفقة التي يندم عليها، بل ما كان هذا سبيله ينفقه طيبة بها نفسه. وقد روى النسائي بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها سائل فأمرت الجارية أن تعطيها تمرا أو طعاما. قالت رضي الله عنها: فدعوتها، لما أخذت الخادمة أو الجارية التي عندها أو هذا الطعام وهذا المال، قال: فدعوتها لأنظر فيه، تنظر في هذا الشيء الذي تنظر فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو يرى تريدين ألا يدخل عليك شيء ولا يخرج منك شيء إلا نظرت فيه؟ لا توعي فيوعي الله عليك، يعني المعنى لا حاجة أن تنظري كم أخرجتي بل أخرجيه على جهة البركة. وهذا أيضا يقع حتى في باب الصدقة، حينما يخرج الإنسان الصدقة مثلا، فإذا أخرجها مثلا بيمينه على جهة حسن الظن مثلا، هو من هذا الباب من جهة إخفائها وحصول البركة فيها. ولهذا قال ارضخي ما استطعتي، ارضخي ما استطعتي. وهذا قول ارضخي يبين أنه يكون شيئا ليس فيه ضرر عليها في نفقتها أو نفقة بيتها، ولا توعي فيوعي الله عليك. وجد دلالة من الحديث ظاهرة، من وجد دلالة من الحديث للترجمة في تصرف المرأة في مثل هذا القدر، وتقدم الإشارة إلى كلام أهل العلم في هذا الباب. وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها سألت: إن الزبير رجل شديد يأتي ويأتيني المسكين فأتصدق عليه بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه أحمد، هذا رواه أحمد من طريق محمد بن سليمان بن مسمول عن عبد الجبار بن ورد وعن عبد بن أبي مليكة عن أسماء، وابن مسمول هذا ضعيف وعبد الجبار صدوق يهم. وإذا رواه أحمد من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: سمعت أسماء، لكن باللفظ المتقدم صرح أيوب بسماع ابن أبي مليكة من أسماء، فابن وجاء أنه رواه ابن أبي مليكة عن عبال عبد الله بن الزبير، وجاء أنه سمعه من أسماء، فلعله سمعه من عباد ثم لقي أسماء. هذا اللفظ ينظر في ذهنه، قول إن الزبير رجل شديد، هذا ينظر إلى أصل الحديث ثابت في قول رضخي مصر، لكن هذا اللفظ جاء من هذا الطريق وجاء من طريق آخر، لكن في ثبوت هذه اللفظة نظر لما علم من كرم الزبير، واحتمال يعني أراد الشدة من جهة أخرى، لكن هذا اللفظ غير معروف في اللفظ في اللفظ في الصحيحين، ليس للي شيء إلا ما أدخل علي الزبير. هذا يبين أن الزبير يدخل عليها وأنه وضع المال عندها، وإنما أراد أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال إن الزبير رجل شديد، قد يعني يفهم منه لو ثبت هذا اللفظ أنه لا يرضى بهذا، أنه لا يرضى بهذا، وفي هذا نظر يعني، لكن معلوم أنها قالت: ويأتيني المسكين فأتصدق عليه. فإذا وهذا قد يفسر أيضا ما تقدم من قولها في قول ضخي ما استطعت، يعني في الشيء تخرجينه للمحتاج، وأن هذا لا يحتاج إلى إذن، وأن للمسكين حق وللسائل حق، والمرأة تخرج ما ترى أنه يرد حاجة المسكين. ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا المعنى في المعنى المتقدم في حديث أسماء رضي الله عنها. وعن سعد، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر: يا نبي الله، إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأرى فيه، يعني أظن، وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم. قال: الرطب تأكلنه وتهدينا. رواه أبو داود. وقال: الرطب الخبز والبقل والرطب. وهذا من طريق يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حي القرشي عن سعد رضي الله عنه. وزياد لم يدرك سعد بن وقاص، وهو مرسل كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. هذا الخبر ظاهره يقيد تلك الأخبار الأخرى، لكن هذا الطريق أو هذا الطريق فيه علة كما تقدم من جهة الانقطاع، من جهة الانقطاع. وقد روى أحمد والترمذي من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل، وحدثني شرحبيل ومسلم خولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع يقول لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، أو قم بيتها إلا بإذن زوجها، بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا، ذاك أفضل أموالنا. وحديث أبي أمامة ظاهر أنه لا بأس به. إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين رواية جيد، وشرح به المسلم شامي لا بأس به، وروى عن أبي أمامة وأدرك أبا أمامة، وظاهر هذا أنه أجود من حديث سعد رضي الله عنه، لأن حديث سعد فيه قال لما بايع النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، وسيأتي في حديث آخر ذكر يعني أن، لكن في قصة أخرى امرأة من سطة النساء، من سطة النساء، وجاء أنها يعني جزلة الرأي، وجاء رواية سيأتي لشرح أنها يعني من وسط النساء يعني. ففي هذا الحديث لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، يعني جليلة من جهة جزالة رأيها وقوة كلامها وحسن سؤالها، كأنها من نساء مضر. يا نبي الله إنا كل أي آلة، وأنه لا نفقة لنا إلا ما كان مما يدخله علينا آباؤنا أو أبناؤنا. وقال أبو داود وورى فيه أزواجنا أيضا، فما يحل لنا من أموالهم. قال الرطب يعني الشيء الرطب، الشيء الذي إذا ترك تلف، مثل مثلا اللبن ومثل الخبز وبعض أنواع البقول، وخصوصا يعني التي بطبيعتها، بطبيعتها. وربما وهذا لما كانت هذه الأشياء لا يمكن أن تحفظ، لكن هذا إذن عام في الشيء الرطب، ويدخل فيه مثلا الطعام المطبوخ الذي يطبخ مثلا ولو ترك لفسد، من كل شيء يطبخ ويكون فيه زيادة. قال الرطب، ولهذا قال أبو داود الرطب الخبز والبقل والرطب يعني التمر الذي هو رطب، بخلاف الشيء الذي يكنز فهذا يكون كالقوت، فيدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء يكون رطبا، يكون رطبا ويستعمل في حين لو ترك فإنه يتلف. ومنها أيضا الفواكه والخضروات، ولا يخرجها عن حاله كونه يحفظ مثلا، يكون هذا الحفظ يعني خلاف أصله، لكن لأجل أنه حفظ عارض، حفظ عارض، وإلا لو ترك على حاله لفسد وتلف يعني إذا جاوز المدة المعتادة. فما يحل لنا من أموال؟ قال الرطب، لأن هذا إما أن يؤكل ويستفاد، وإما أن يترك، فتركه تلف، تلاف له وفساد، والله لا يحب الفساد. فلا شك لو كان مثلا عند المرأة في بيتها شيء من الطعام يزيد عن حاجتهم، في هذه الحالة بل لا يجوز ترك هذا الطعام يتلف ثم يرمى، لأن هذا نوع من الإسراف نوع من الفساد، بل الواجب المحافظة عليه، محافظة عليه، وأولى وجوه المحافظة بالصدقة عليه. لكن لو كان كما في هذا الوقت مثلا حصل طعام فضل عن مناسبة، عن وليمة مثلا نحو ذلك، فهذا ربما يحفظ في البرادات والثلاجات فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك إذا أبقوه لهم، وإن تصدقوا بما تيسر وأبقوا شيئا لهم فكله لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك، وإن كان هذا يرجع إلى العرف، وقوله الرطب هذا مثل ما تقدم، وعلى هذا لا يكون مخالفا لحديث أبي أمامة لو فرض ثبوت هذا الخبر، لأن حديث أبي أمامة قال لما قال قيل يا ولا الطعام، قال ذاك أفضل أموال، لأن الطعام هذا ما يطعم، هذا يدخل في كل ما يطعم سواء كان ني أو مطبوخ، ويدخل فيه الشيء الذي يختات من الحنطة والشعير نحو ذلك، فهذا لا شك أنه مما يبقى ويحفظ، فلهذا التصرف فيه ربما يكون على خلاف المعتاد، إلا أن يكون شيئا معروف مثل ما وقع لعائشة رضي الله عنها أنها كانت تتصدق من بيتها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بذلك، وثبت في سنن النسائي بإسناد صحيح، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترسل إلى البيوت تتصدق رضي الله عنها، ترسل الجارية إلى بعض البيوت بالصدقة، ومعلوم أنه ربما مر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران ليس فيه إلا الأسودان التمر والمال، لكن ربما توفر أحيانا لهم شيء من الطعام وشيء من القوت مما يرد من غنائم أو جزية أو نحو ذلك، مما المقصود أنه قد يكون هنالك شيء مما يصل، وربما كان مما يهدى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها ترسل الجارية بالمال لبعض البيوت الفقراء، وتقول لجاريتها رضي الله عنها احفظي ما يقولون، يعني حينما ترسل بالطعام تقول احفظي ما يقولون، لأن معلوم تصدق عليه حينما يأخذ الصدقة يدعو للمتصدق بأن يبارك الله له في ماله وفي طعامه وفي أهله على العادة في من يتصدق عليه، فيدعو، فتقول عائشة رضي الله عنها احفظي ما يقولون، ثم ترجع الجارية فتقول قالوا كذا وكذا، فتقول عائشة رضي الله عنها تدعو لهم بمثل ما دعوا به، يعني ترد عليهم الدعاء فتدعو لهم بمثل ما دعوا، فإذا قال مثلا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي أموالكم تقول جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي أموالكم، وتقوله رضي الله عنها وهم لا يعلمون وفي حال غيبتهم، فدعاء عائشة أبلغ لأن دعاءهم سمعته الجارية فهو في حكم المعلوم، لكن دعاها رضي الله عنها كالدعاء كالدعوة في ظهر الغيب فهو أبلغ من جهتي أنه من ظهر الغيب، ومن جهتي أيضا أنها ردت عليهم ما دعوا، ولهذا تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى لنا أجرنا، يعني حتى لا نتعجل شيئا من أجر الدنيا، تريد أن يكون الجزاء خالص، وهذا من عظيم فقهها رضي الله عنها وحقيق بها رضي الله عنها، لأنها أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أفقه النساء على الإطلاق رضي الله عنها كما يقول جمع من أهل كالذهبي، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق قول الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وهذا هو الواجب، يعني حينما يتصدق الإنسان بالصدقة لا ينتظر الدعاء من المتصدق عليه، بعض الناس حينما يتصدق مثلا بصدقة مطعام أو مال ينتظر الدعوة من المتصدق، لا لا تنتظر شيئا، اجعل صدقتك خالصة لله ولا تتعجل شيئا من ذلك، بل ربما بعضهم وقع في نفسه يقول أعطيته فلم يدعو بشيء، لا أنت اجعل أجرك على الله خالص من عند الله سبحانه وتعالى، لا تستعجل شيئا من ذلك، ولهذا كان فضل صدقة السر حتى لا يعلم بها ولا يسمع من شيء من ذلك، فيكون أجره خالص لقوله سبحانه وتعالى متقدم لا نريد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعلى هذا حديث أبي أمامة على صحة حديث سعد لا يعترض به من جهة أنه عام وحديث الرطب هذا خاص، فيكون حديث وهم وجاء في معناه مفسر لقول الضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك، وأن الصدقة تكون منها مثل هذا الجنس الذي هو يؤذن فيه في العادة. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.